إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته مستمعين الأفاضل، حياكم الله في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: عملية نهب للبنك الأهلي بعدن وانشكاكات داخل الميليشيات في المحافظة وهجوم على منازل بعض القيادات. عدن مرتع لذبح المواطنين بذريعة الإلحاد. في ظل تحركات العدوان في الساحل الغربي لليمن والإمارات في باب المندب، الرئيس الصماد في جزيرة كمران، عدة رسائل للداخل والخارج. البداية مستمعين الكرام مع العملية الإجرامية التي استهدفت البنك الأهلي في محافظة عدن، حيث قامت عصابة مسلحة ملثمة لاقتحام البنك الأهلي بعدن وإطلاق الرصاص على بعض الموظفين الموجودين هناك بما فيهم رئيس البنك أو مدير البنك الأهلي في المبنى نفسه وكذلك بعض العاملين، أدى إلى جرح آخرين. ويقال أنه يعني مدير البنك قد توفى بعد إسعافه لأنه أصيب بعيار ناري في رأسه، ويقال أنه قد توفى يوم أمس متأثرا بجراحه. العملية كشفت حجم الفوضى الأمنية الموجودة في المحافظات الجنوبية وعكست الاختلالات الأمنية التي يرعاها الاحتلال. بنك يقوم بمهاجمته قليل من العصابات أو أفراد من العصابات ووسط مدينة أو محافظة تتواجد فيها القوات الإماراتية، القوات الاحتلال السعودية، القوات السودانية، القوات الأمريكية، أكثر من 23 لواء من ميليشيات الاحتلال عدا عن ميليشيات ما تسمى بالمقاومة وغيرها، ويتم نهبه صباحا يعني على وضح النهار دون أن يعترضهم أحد ودون أن يحرك أحد ساكنا إلى اليوم. يعني هذه العملية تفضح زيف إعلام العدوان وتفضح زيف حتى بعض أبناء المحافظات الجنوبية للأسف المغرر بهم، الذي لا يزال يقول أنه في أمن وفي استقرار وفي مش عارف إيش من هذا العناوين، وهذا غير صحيح. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، البنك نفسه طبعا قد تعرض لمحاولة أو لنهب في فترات سابقة وتم الإعلان عنه ذلك في هذا البرنامج وقبل أشهر تقريبا، عندها حينها كانت خطوات من قبل الاحتلال أنه كان يقولوا ما فيش فيه سيولة، ما كانش حتى يصرفوا للمتعهدين أو لعملائه مبالغ مالية بحجة أنه ما فيش سيولة، وكانوا يحولهم على البنك المركزي، يعني كانوا يهيئوا الناس إلى هذا الموضوع. هذا الجانب الثاني. الجانب الثالث، الجميع يعرف أنه عندما تقل الدعم من دول العدوان وبالذات من الأمريكيين والخليجيين لعناصرهم من القاعدة وداعش يلجؤون لمثل هذه الأساليب، وهذا لاحظنا في العراق، في الموصل، في الرقة، في سوريا، في حلب، في سوريا، في حضرموت، في بداية قبل حتى العدوان وأيضا حتى عندما سيطروا على العدوان أو عندما سلم العدوان محافظة حضرموت بعد العدوان بأسبوع، لاحظنا كيف هجموا على البنك المركزي، البنك التجاري، البنك الأهلي، كل البنوك الموجودة في حضرموت سيطروا عليها، بالإضافة إلى بعض شركات الصرافة الموجودة في محافظة حضرموت، في لحج، في غيرها من المحافظات. يعني عملية مفضوحة في أنه كيف يتم دعم وتمويل مثل هؤلاء. يقومون بمهاجمة هذا البنك أو ذلك الصراف بعد أن يتم وضع المبالغ المالية هناك، ومن ثم يقولون أنه تم نهبها، وهي وسيلة من وسائل دعم القاعدة وداعش، طبعا لإخفاء الدعم الحقيقي المباشر. يعني ما يقولوش أنه تلقينا دعم من السعودية أو من الإمارات أو من الأمريكيين، لا، يعني بهذه التحركات يخفون الدعم المباشر المستمر للعناصر الاستخباراتية الأمريكية. وهذا ما اتضح في تبادل الاتهامات بين قطر والسعودية والإمارات، كل يتهم الآخر بأنهم يدعمون داعش والقاعدة مباشرة بالأموال وبرعاية أمريكية. يعني الأمور أصبحت واضحة، يعني أتينا إلى ما يحدث في المحافظات الجنوبية حتى على المستوى الآخر. يعني هذا البنك المركزي، تتذكرون أيضا فرع البنك المركزي عندما تم تفجير سيارة مفخخة بجواره لمحاولة اقتحامه ونهبه، عندما تم العثور على بعض العصابات كانت تريد أن تدخل، يعني وكان كلها للتغطية ولمحاولة التغطية على نهب البنك المركزي اليمني هناك. أيضا يعني لاحظوا الفرق، يعني ولو نقارن قليلا، التي يسمونها ميليشيات والحوثيين وهذه المسميات التي تطلق على أنصار الله وعلى اللجان الشعبية. يعني كيف الوضع في صنعاء وكيف الوضع في عدن؟ يعني في صنعاء بعد ثورة 21 سبتمبر وفي نفس اليوم بالتحديد، وهذا ما ينساه الكثير من اليمنيين، لأنه كثير من الشائعات التي تضخ ضد أنصار الله وتشويهم والفساد وينهبون وإلى آخره لكي يغطوا على حقائق هامة جدا لأنصار الله. في يوم ثورة 21 سبتمبر كان هناك توجيه من هادي وعلي محسن بسحب كل الأفراد وحماية المنشآت من كل الوزارات والمؤسسات الحكومية بما فيها البنك المركزي اليمني. في ليلة واحدة وفي غضون 3 ساعات تقريبا تم انسحاب كل هذه الجنود وكل الجنود حماية حراسة المنشآت وفي كل مؤسسات الدولة، وإذا بليلة واحدة يحكم أنصار الله السيطرة على تلك المؤسسات والمقر الحكومية ويقوم بحمايتها وحتى بيوت قيادة حزب الإصلاح. والجميع يعرف ويتذكر كيف كان يتم تسليم بيوت حزب الإصلاح ولم يتم حتى تغيير ولو حتى شيء من مكانه إلى مكانه، سلموه بأمانة. البنك المركزي حفظوه وبعدما كان يراد، وكان هناك مخطط كما أعلن حينها بأن علي محسن كان قد جهز ميليشيات لأن تنتشر في صنعاء وتنهب المؤسسات الحكومية وبيوت المواطنين في لحظات، ومن ثم يحملون التهمة ثورة 21 سبتمبر. لكن أنصار الله قاموا بحماية كل شيء، البيوت بما فيها المؤسسات الحكومية بما فيها حتى حارات المواطنين، وحفظوا البنك المركزي وما فيه من سيولة، حفظوا المؤسسات الحكومية، حفظوا البنوك الأهلية والخاصة والتجارية وغيرها. وهذه نقطة دائما ما ينساها الناس عندما يسمعون أشياء عن الفساد وإلى آخره. ما لو كان أنصار الله فاسدين وكانوا يريدون أن ينهبوا كانت الأمور مفتوحة، يعني ما هيش قصة، وكانوا سيتركون الحبل على الغارب وينهبون من جيز من ينهب. لكن لا، لديهم قيم وأخلاق ومبادئ، ولهذا يستهدفون بكثير من الشائعات في هذا الاتجاه. يعني الفرق الآن أنه كيف البنك الأهلي بوجود كل الجيوش المحتلة وعشرات الآلاف من الميليشيات وإلى آخره، وفي ما العاصمة صنعاء والبنك المركزي في صنعاء والبنك الأهلي في صنعاء والبنك التجاري والزراعي وفي كل المحافظات التي يحميها الجيش واللجان الشعبية يعيشون بأمن وأمان، وهناك يعني يذهبون لممارسة أعمالهم والأمور، فأين هي الشرعية؟ يعني هل هي مع شرعية النهب والسلب والقتل والاغتيالات أم مع شرعية الأمن والاستقرار؟ يعني هذا يفكر أخواننا في المحافظات الجنوبية وكذلك المغرر بهم من المؤيدين للعدوان من ميليشيات حزب الإصلاح والمطابور الخامس المندس في بعض الأحزاب السياسية. يعني يفكروا ويتذكروا هذه النعمة، نعمة الأمن والاستقرار الذي يعيشون. أما موضوع المرتبات ومحاولة تشويه أنصار الله بالمرتبات فهذا الموضوع غير صحيح، وهناك وثائق جديدة نزلت لفساد وزير النفط الذي يرفض أن يورد المليارات، الذي ينهب ويصرف الملايين، الذي يعني كثير من الوثائق التي نزلت مؤخرا وثائق حقيقية يعني ليست اتهامات، ونحن نتهم وزير النفط، نتهم وزير الاتصالات، مش مثل حلفائنا عندما يحاولون يشوهوا أنصار الله. أنصار الله، أنصار الله، لا، قلنا لهم ادوا لنا شخص باسمه وصفته فاسد واثبتوا عليه ما فيش، إلا فقط هي محاولة تشويه لأنصار الله جميعا. ويعني بالمناسبة هذه الوثائق تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، في بعض المواقع الإلكترونية، والآن الرقابة الشعبية رفعت ملف متكامل عن فساد وزير النفط الذي يسكم الأنوف والذي وضح أين تذهب إيرادات البلد. يعني رفعت إلى النائب العام، رفعت إلى الجهات المختصة بمحاسبة هذا الوزير وفي شركة النفط وأيضا كذلك في الوزارة. يعني مليارات، مليارات لا يتم توريدها، أيضا ملايين يتم صرفها هكذا، عشرات الآلاف من اللترات من البترول والديزل المخصص للدولة يتم صرفها من قبله يعني المقربين له وزملاء وإلى آخره. وآخرها عندما نزل قبل 3 أيام يحاول أن يدخل شحنة نفط إلى ميناء الحديدة لعمه الذي هو مع المرتزقة. يعني تخيلوا، هذا وزير النفط في حكومة الإنقاذ، لعمه الذي هو مع المرتزقة. وأيضا الشحنة حسب تقرير لجنة المواصفات هناك ملوثة، ونزل بنفسه لكي يحاول أن يخالف القانون ويدخل هذه الشحنة، لولا أنه يعني شركة النفط أو فرع شركة النفط وكذلك لجنة المواصفات أصروا على عدم إدخالها. فماذا عمل؟ لاحظوا، وجه بعدم صرف أي مبلغ يخص الصيانة لآبار التخزين وهذه الأشياء الخاصة بالنفط في ميناء الحديدة، هكذا كانتقام. وبعدها بيوم، لاحظوا، وبعدها بيوم يأتي التحالف ليمنع سفينة المازوت من الدخول للحديدة كعقاب لأن هؤلاء رفضوا بأن تدخل شحنة الأسلحة لأحد قيادات أو شحنة النفط عفوا لأحد قيادات المرتزقة من أقارب هذا الوزير الذي هو في حكومة الإنقاذ والذي يدعي أنه مع الوطن وضد العدوان. يعني مقايضة، إذا ما عدخلش هذا وقفنا عليكم سفينة المازوت الخاصة بالحديدة. يعني هذا الفساد الذي يسكم الأنوف، يعني لماذا لا يتحدثون عنه وهو بالوثائق وهو بشكل واضح؟ لكن اتهام اتهام وكذب وتضليل يعني زخارف القول وشائعات شائعات شائعات، لكن عندما نحن نقدم وثائق ونقدم إثباتات ونتحدث بكل حق وبكل صدق وحقيقة نراهم يلجمون ألسنتهم. وهو نفسه هذا الوزير الذي فرض جرعة بعد أن رفضها أنصار الله في مجلس الوزراء، الآن يفرض جرعة بشكل غير مباشر باتفاق مع تجار السوق السوداء وارتفع دب البترول إلى 5000. هذا هو نفسه الوزير. وتخيلوا لو كان من أنصار الله كيف كان سيتحرك الطابور الخامس والمنافقين والمتجملين والذين في قلوبهم مرض والخبثاء والفاسدين، يشنوا حملة كبيرة جدا على أنصار الله أنهم مش يعملوا جرعة وألا أنهم بينهبوا إرادة الدولة. بيتحدثوا بشيء كذب، فما بالك لو كان شيء صحيح؟ ونحن نتحدث بحقائق ووقائع، وبالتالي يجب أن يكون الشعب على وعي بما يجري وأن يعرف من يمارس الفساد وأن يميز الحق من الباطل. يكفي كذب، يكفي تضليل، يكفي تزوير، يكفي يعني يكونوا منطقيين وبدون عواطف، نتحدث وننتقد بصدق وحق وحقيقة. لكن أما تضليل، أما كذب، أما ترويج شائعات في الباصات، في المقايل، في الفيسبوك، في الواتس، في كل وسائل التواصل الاجتماعي، أنصار الله فاسدين، أنصار الله بيلهبوا، أنصار الله هذا كله كذب ولن ينفع ولن يجدي. الآن هناك ملف، إذا كنتم جادين وإذا كنتم تريدون محاربة الفساد وأنتم حريصين على المرتبات أكثر من أنصار الله مثلا، فتفضلوا حاسبوا وزير النفط، حاسبوا وزير المواصلات، أين الإيرادات التي هي قد تعمل شيء، يعني لا نقول أنها تدي المرتبات كلها لكن هي تعمل أو تحل جزء من المشاكل فيما يخص المرتبات وفيما يخص يعني دعم الجبهات وكذلك المستشفيات يعني الأشياء الضرورية، الأشياء الضرورية تحتاجها الشعب اليمني. لا يعني الآن كان مع 5 ريال من كل لتر مفروضة على التجار ليسلموها للدولة، هذا 5 ريال ما بتورطش. الآن وزير النفط يوجه برفعها إلى 10 ريال، نظرت كثير مليارات يعني من خلف هذا ولا تورد ويتم نهبها، وهو يعرف أين يتم نهبها. يعني تحدثوا إذا كنتم شجعان وإذا كنتم رجالا فعلا، تحدثوا عن مثل هذا الفساد، لكن اتهامات وانصار الله وانصار الله وانصار الله، هذا قد يأس الناس منه، هذه لن تفيد ولن تجدي. وهناك الكثير من الفضائع التي حتى أنه يعني نزلوا على حسين حازب وزير التعليم العالي بيصرف 150 مليون إيجار بيته، إيجار لبيته، وعرضوا عليه الشؤون المالية أنه لا يصح وليس في ميزانية وما بش الدنيا، قالوا صرفوه بس بصورة استثنائية، وهو بيته في الروضة وبيصرف عليها 250 مليون ريال إيجارات. يعني كثير من اللي يتم نشرها، ونتمنى للشعب أن يعي مثل هذه الحقائق ويعرف من هو الذي يمارس الفساد ثم يتهم الآخرين.
من الجنوب
ننتقل معكم مستمعينا الكرام أيضا إلى الوضع الأمني في محافظة عدن، حيث هناك انشكاكات بين ميليشيات ما تسمى بالحزم الأمني السلفيين التابعين لهاني بن بوريك والتابعين للإمارات، حيث أعلن علي الحذيفي قائد كتيبة أبو عمار الشرفي انشكاكه من الميليشيات ما تسمى بالحزم الأمني هناك في محافظة عدن، وأيضا أعلن عن تمردي أو عن خروجي عن طاعة هاني بن بوريك القيادي السلفي التكفيري الذي هو يقود ميليشيات الحزم الأمني في محافظة عدن تبع الإمارات. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا يعني لاحظوا حجم الصراع، في تم قتل أحد الأشخاص كما قلنا في حلقة سابقة أمام قصر المعاشق، بعدها مباشرة كان هناك هجوم على مقر أو على منزل أبو مشعل الكازمي نائب مدير أمن عدن الذي تم ترقيته مؤخرا، وعبد الله عبد ربه مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع، هجوم على منازل يعني بإلقاء القنابل والرصاص وإلى آخره، يعني بما يوضح حقيقة الصراع. طبعا أبو مشعل الكازمي قد حاول اغتيال يجي 4 مرات تقريبا، هو أعلن عن 3 قبل فترة، بعدها تقريبا تم محاولة اغتياله في إحدى المرات في أبين. يعني الآن يهجمون على منزله ويهجمون على منزل عبد الله عبد ربه، يعني في سياق الصراعات والخلافات وإلى آخره. هذا من جانب. من جانب آخر انتشرت في عدن مؤخرا عمليات استطيع أن أقول الذبح، وعادت بشكل كبير جدا في المحافظات الجنوبية عملية الذبح. هذه العمليات تقوم بها عناصر القاعدة وداعش على مرأى ومسمع من الجميع وعيني عينك. تم ذبح أحد المواطنين قبل فترة بذريعة الإلحاد بأنه ملحد. أحد الصحفيين قبل يومين أو 3 أيام تم إرسال تهديد له من قبل هذه العناصر الإجرامية بأنه يعود إلى رشده وأنه يحرض ضد الإسلام وضد المسلمين وأنه ولديه مهلة 1 أسبوع مالا فسيتم تطبيق شرع الله فيه، يعني يستخدمون حتى اسم الله وشرع الله في تشويه الدين بذريعة إيش؟ بذريعة أنه أصبح ملحد. وليست هذه الأحداث هي الأولى، هناك الكثير من الأحداث لكنها غابت فترة عن عدن خاصة في بداية الاحتلال، لكنها الآن تعود بشكل كبير. ذبح 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 تحت إيش؟ مبرر أو تحت مسمى الإلحاد. يعني ما قد شفناش أحد ملحد في الشعب اليمني، ولا إحنا شعب الإيمان والحكمة. طيب إذا كنتوا تشتوا الإلحاد فاذهبوا إلى إسرائيل، قاتلوا قاتلوا أمريكا الذي هم ملحدين، دي عندكم في القاعدة العند وفي أبين وفي معسكرات عدن، قاتلوهم هذول الملحدين الذي ينتهكون يعني الحرمات، ينتهكون أعراض الناس، يحتلون البلد. لكن لا، لأنهم أدوات استخباراتية أمريكية، فإنما يتوجهون إلى المسلمين لتشويه الإسلام وأيضا لتصفية الخصوم تحت هذه الذرائع.
من الجنوب.
انتقل معكم مستمعينا الكرام الى حدث بارز ومهم جدا للرئيس صالح الصماد، حيث زار يوم امس جزيره كمران. طبعا الزياره هي تاتي في وقت تعمل الامارات على احتلال الساحل الغربي لليمن، طبعا مع الامريكيين والسعوديين، تبني قواعد عسكريه في ميون، ايضا تحاول ان تسيطر على جزيره كمران بحد ذاتها، ولذلك تقصف بشكل كثيف وبشكل كبير جدا. وياتي ايضا في دعوه ولد الشيخ لتسليم الحديده مقابل المرتبات. هذا الرئيس الشجاع، هذا الرئيس القرآني، الرئيس الذي يحمل المبادئ والقيم، أول رئيس نشاهده يجول جبهات المواجهات في كل الجبهات المستعرة، نستطيع أن نكون يعني لم يزور جبهات هادئة، إنما جبهات مستعرة. في العيد زار جبهة نجران وفي الخطوط الأمامية. قبل أيام كان هناك حفل تخرج، وأوصل رسالة لولد الشيخ على مطالبته يعني بتسليم الحديدة، وقال أن هؤلاء المقاتلين، هؤلاء المجاهدين هم الذين سيفاوضونكم عن الحديدة. يوم أمس كان في جزيرة كمران وهي تحت القصف، طيران العدو لا يفارق الجزيرة ساعة ولا حتى دقيقة، الطيران الاستطلاعي، طيران الأباتشي، ثم في البحر يعني يمشي في البحر، ثم يذهب إلى عدة جبهات ويسوق الطقم. هذا الرئيس يعني نفتخر به ونتشرف أن يكون رئيسنا، وهذا الرئيس الذي يعبر عن الشعب، لا يعبر عن حزب ولا يعبر عن مجموعة مصالح ولا يعبر عن مجموعة أنانيات، لا يعبر عن الشعب، شعب يضحي، وهذا الرئيس من هذا الشعب الذي طلع من الشعب نفسه. كان في هذه الزيارة رسائل للخارج أن أنتم تشتون سلم الحديدة، نحن موجودين، نحن موجودين، ورئيسنا موجود في جزيرة كمران التي هي تتعرض للقصف اليومي، يعني نحن حاضرين للدفاع عن الحديدة رئيسا ومرؤوسا جيشا لجان شعبية أبناء كمران. وهنا نقطة يعني نلاحظ كيف كان حجم الاستقبال للأستاذ صالح الصماد، وهناك صور يعني توضح حجم الفرحة من قبل هؤلاء الذين لم يصدقوا أن رئيسا يأتي إليهم وهم يتعرضوا للقصف، وهو يتعرض أيضا للخطر، ويعني تبادلوا معه بمشاعر عالية وركيكة، ويعني بمشاعر صادقة صادقة من أبناء جزيرة كمران للأستاذ صالح الصماد. أيضا هي رسائل للداخل بأنه أنصار الله وقيادة أنصار الله يعني لا يهمهم لا كراسي ولا قصر جمهوري، ولا يحلمون بالكراسي ولا يتشبثون بكراسي السلطة ولا شيء، يعني رئيس يعرض نفسه للخطر في أي وقت، وقد ربما يقصف من الطائرة بأي وقت، في جبهات الحدود، في كمران، في حفلات التخرج، في غيرها من جبهات المواجهات. يعني رسالة للداخل ليكتب بمثل أنصار الله، وليكون المزايدين من الأحزاب الأخرى أو الذين يحاولون أن يشوهوا أنصار الله، يكونوا على الأقل ينزلوا يزوروا الجبهات ويعرفوا ماذا يعاني أبناء الجيش واللجان الشعبية وماذا يقدمون من تضحيات، لكن أن يبقوا في بيوتهم ويريدون أن تكون الحسنات لهم والسيئات للجيش واللجان الشعبية والأنصار الله، فهذه أمور سخيفة. الرسالة أيضا أو رسالة أخرى من زيارة الأستاذ صالح الصماد هي بالتحام القيادة مع الشعب، وهذه القيادة التي أنتجتها ثورة 21 سبتمبر، هذه الرئاسة التي يريدها أو تريدها شعوب المنطقة. يعني عندما يكون الرئيس مثقف ثقافة قرآنية، صادق في وعوده، لا يكذب، لديه أكبر هم الشعب، يخدم الشعب، كل تحركاتي في خدمة الشعب، لا للاستعلاء عليه، لا لنهبه، لا للمن عليه، لا لأي شيء، إنما هو في موقع المسؤولية ليقدم خدمات لهذا الشعب اليمني أو أي شعوب، يعني هذه القيادة التي يحلم بها الشعب اليمني وكذلك شعوب المنطقة العربية التي تعاني من الاضطهاد من هؤلاء الزعماء الذين أثقلوا كاهلها وثم يمنون عليهم بأنهم لولاهم ما حصل لهم هذا الأمن والاستقرار وإلى آخره. لا، وهذه نظرة خاطئة، هذه نظرة خاطئة. الأستاذ صالح الصمد يقدم نموذج في الرئاسة، يقدم نموذج حقيقي، نموذج قرآني، نموذج عالي وراقي في تحمل المسؤولية في خدمة أبناء الشعب اليمني، وهو في ظل حصار وعدوان وإلى آخره، لكنه ينزل إلى الشعب ويتلمس همومه ويعالج الكثير من القضايا ويستقبل أبناء الشعب في القصر الجمهوري. أكثر الأحيان نسمع عن اجتماعات ويحرك الكثير من الملفات في تعزيز الصمود وتوحيد الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان.
من الجنوب،
وصلت وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتته بعض التفاصيل هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. عملية نهب للبنك الأهلي بعدن وانشكاكات داخل الميليشيات في المحافظة وهجوم على منازل بعض القيادات. عدن مرتع لذبح المواطنين بذريعة الإلحاد. في ظل تحركات العدوان في الساحل الغربي لليمن والإمارات في باب المندب، الرئيس الصماد في جزيرة كمران، عدة رسائل للداخل والخارج. في النهاية لا سعني لا نشكركم جزيل الشكر على حسن متابعتي والإصغاء. هذه تحياتي لكم، أنا محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.
قدمنا لكم من إذاعة صوت الشعب
من الجنوب.
برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.